الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، هو 13 من كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال. لأن الرجال إذا اجتمعوا عليك حسا أو معنا غلبوه وأرهقوه وأتعبوه وآذوه، وربما كل يستطيع أن يوصل كلامه وطعنه إلى غيره، فربما تستنصر فلا تنصر، وإن كان حسا تريد أن تدفع عن نفسك لا تستطيع. فالإنسان يغلب ويقهر إذا تكاثر عليه الرجال، فليستعذ بالله من غلبتهم ومن قهرهم ومن شرهم. فإن الإنسان إذا لم يعن من الله ضعف وانهزم. ولذلك نحن ننصح إخواننا المسلمين بالاعتماد على الله والتوكل عليه في حال قتال المنافقين وقتال الكافرين والتصدي للضالين، والحذر مما يفعله الكثير من الشعار في الزوامل وغيرها، ربما ما يرد الأمر إلى الله، وربما كان هذا الزامل من سبب الهزيمة. انظر إلى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عامر أن يأتيهم بشيء في السفر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكانت أشعارهم وكانت أهازيجهم التي يأتون بها في حال عملهم وفي حال قتالهم مشعرة ومصرحة بالاعتماد على الله والتوكل عليه وحسن الظن به. ولا بأس أن الإنسان أن يذكر شيئا من شأنه مع الاعتماد على الله: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. ومثل هذا الذي كان يقوله علي بن أبي طالب، وسلم كان يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرطع، أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن نعود أنفسنا رد الأمر إلى الله، ويسهل على الشاعر أن يدخل في قصيدته: إن شاء الله، بإذن الله، بعون الله، بتوفيق الله، بنصر الله. ما أحلى إضافة النعمة إلى الله. عبادة، بعد عن عجب، بعد عن الرياء، بعد عن الحظوظ النفسية. والحمد لله أن كثير من أخواننا ارتاحوا من هذا الذي يسمونه يعني الأناشيد الحماسية بالموسيقى ونحو ذلك، يأتون بزوامل طيبة فيها ذكر الله، فيها الدعاء إلى السنة، فيها الخير. إلا أن هذا مزيد نصيحة للاهتمام بهذا الباب والعناية به، والعناية به، والله المستعان. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فيه جواز الاستعانة بالغير الخدمة ونحوها، وخدمة الفاضل وطلب الشفاعة. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، يعني كلما نزل منزلا، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم ما يطرأ على القلب بسبب تخوف أو فقد، والحزن أيضا يطرأ على القلب لفقد عزيز ونحو ذلك. والعجز هو إرادة القلب للخير مع عجز البدن، والكسل يعني قوة البدن مع عجز القلب، والبخل منع ما أوجب الله. أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك، والجبن الخوف من الغير لغير مقتضى الخوف، أما الخوف الطبيعي وارد، وضلع الدين يعني شدة للدين، ستقل الدين بحيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة. وقال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. نسأل الله العافية من هذه البلية. روي عن معاوية رضي الله عنه قال: الدين رق فانظر عند من تضع رقبتك. قال بعضهم: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين، وغلبة الرجال. وهذا هو الشاهد في هذا الموطن، أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاء هرجا ومرجا. قال الكرماني: هذا الدعاء من جوامع الكلم، لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية. فالأولى بحسب القوة التي للإنسان، وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية. فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن بالغضبية، والبخل بالشهوانية، والعجز والكسل بالبدنية. والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى، والأول عند نقصان عضو ونحوه، والضلع والغلبة بالخارجية. فالأول مالي والثاني جاهي، والدعاء مشتمل على جميع ذلك. ما شاء الله، فائدة طيبة. يعني الدعاء بهذه الأدعية دعاء بالسلامة من الأذى النفسي والأذى الخارجي. فإذا سلمك الله من أذى نفسك وسلمك الله من أذى غيرك، فأنت على أحسن ما يكون من السلامة. إذ أن المنقصات التي تلحق الإنسان إما من نفسه أو من غيره، والسلامة لا يعدلها شيء. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وبعض خيبر أيضا، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة، يعني استرها. وكان الصحابة يميزون بين الجارية وبين الزوجة بهذا الأمر، فالزوجة كان صلى الله عليه وسلم يحجبها، أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيسا في نطع، نوع من الطعام، والنطع شبيه بالسفرة. ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وليمة، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، جبل عظيم، سمي بهذا الاسم لأنه متوحد غير متصل بسلسلة جبلية كبقية الجبال. قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا دليل على فضيلة المدينة وفضيلة صاعها والبركة فيها. قال: باب التعوذ من عذاب القبر. وفي السند المتصل: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال: ولم أسمع أحدا من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. توفيق من الله، صار تابعيا بسماعه منها، وإلا إذ لم يلقى أحد من الصحابة سيكون تابع تابعي. وأم خالد بنت خالد اسمها أمه بنت خالد بن سعيد بن العاص، ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها إليها، ثم قدم المدينة وكانت صغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظت عنه. وبالسند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك هو ابن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد يأمرني بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. أدعية عظيمة. أعوذ بك من البخل، كم يحول بين الإنسان وبين كثير من الطاعات البخل، ربما يمتنع عن صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والبذل في أوجه الإنفاق، وربما بخل بالفرض كالزكاة، وربما بخل بالحقوق التي عليه. وأعوذ بك من الجبن، تقدم أنه الخوف، وفي الحديث: أعوذ بك من جبن خالع، جبن يجعله بعيدا عن الإقدام والمثابرة. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وهو الهرم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وربما شمل جميع فتن الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. أهل الكتاب عندهم علم من ذلك لأنهم يؤمنون بالغيب في الجملة، يؤمنون باليوم الآخر أيضا في الجملة، وإنما وقع منهم الإعراض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وقعوا في شرك وتنديد مع ذلك. فكذبتهما، الأصل تكذيب الكافر وعدم قبول خبره. ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له، فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. والعجيب أن كثير من أهل البدع يثبت هذا الحديث من حيث الأحكام، التعوذ من عذاب القبر في الصلاة وغير ذلك، لكن إذا أتيت إلى هل عذاب القبر موجود أو نعيم القبر موجود يرد ذلك ويقول لا. لماذا؟ قال هذا حديث أحد أعمل به في الأحكام ولا أعمل به في العقائد. سبحان الله، تستعيذ من شيء غير موجود، هذا نوع سفة. إنما يستعيذ الإنسان من شيء موجود ثابت. قال باب التعوذ من فتنة المحيا والممات، يعني فتنة الحياة والممات، الفتنة عند الموت حين يأتي الشيطان لتخبطه ولزحزحته عن عقيدته، وربما يفتن بالوصية الجائرة وغير ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي كان عابدا قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، واستعملت في الشرف اختبار كشف ما يكره، ويقال فتنة الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته. وفي الغفلة عن المطلوب كقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين كقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. قال قلت واستعملت أيضا في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة، ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. قال رحمه الله باب التعوذ من المأثم والمغرم. المأثم ما يقتضي الإثم، والمغرم ما يقتضي الغرم. فالمأثم الاستعاذة من الذنوب والمعاصي، والمغرم الاستعاذة من الديون والتبعات ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا معلى بن أسد أخو بهز بن أسد شيخ الإمام أحمد قال حدثنا وهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر هو السؤال، وعذاب القبر بعد ذلك كان قد فرط في الطاعات الواجبات أو ارتكب الكبائر العظيمات. وسيأتي في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير ما يدل على جملة من المعاصي التي هي من أسباب عذاب القبر. ومن فتنة النار وعذاب النار، فتنة النار سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. وعذاب النار صليها حراقها. ومن شر فتنة الغنى، يعني إذا أعطاك الله وأغناك ربما يلحقك الأطر والأشر، وربما تمنع المتعين والواجب عليك. وأعوذ بك من فتنة الفقر، وذلك لما يؤدي إليه من التعب الديني والدنيوي والتطلع ونحو ذلك. الفقر فتنة، كما أن الغنى المفرط فتنة، والإنسان عليه أن يكون على طاعة الله في حال غناه وفي حال فقره. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ويأتي ذكره. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، جمع بينهما لأنهما أشد في الإنقاء. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الماء وما كان على طبيعته من البرد والثلج أنه يزيل النجاسة ويصح به الطهارة. ونقى قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض إذا غسل زاد نصاعا وبياضا وبهاء بخلاف غيره من الأثواب. وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، دعاء بالسلامة من الذنوب والمعاصي. وهذه الدعوات الأخيرات قد جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في دعاء الاستفتاح. قال: وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد، مع أن الحار هو العادة أبلغ في إزالة الوسخ، الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. فكان ذكرهما أكد في هذا المقام أشار إلى هذا الخطاب. وقال الكرماني: ولو توجيه آخر، وهو أنه جعل الخطايا منزلة النار لكونها تؤدي إليها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في إطفائها، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبراد إلى أبرد منه وهو الثلج، ثم إلى أبرد منه وهو البرد، بدليل أنه قد يجمد ويصير جليدا بخلاف الثلج فإنه يذوب. قال: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد، هذا فائدة لغوية. قال أبو السند المتصل: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال، قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الخزن والخزن. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد. بعضهم يوفقه الله عز وجل تأخذ أمه أو أمه زوجا سلفيا صالحا فيستفيد هذا الربيب من زوج أمه، وربما أخذت زوجا سيئا فربما أخذ عقيدة زوج أمه، والمسلم من سلمه الله. فانظر إلى غندر كم استفاد من شعبة. وأبو الحسن الأشعري كان قد أخذ من الجباء مذهب الاعتزال، مكث 40 سنة وهو على مذهب زوج أمه، ثم ناظر الجباء في مسألة فغلبه، ثم تحول إلى منهج ابن كلاب، ثم وفقه الله في آخر المطاف أن هدي إلى مذهب السلف أصحاب الحديث، وبقيت عنده رواسب لكنه في الجملة من أهل السنة. وهكذا أنس بن مالك استفاد من زوج أمه، نبي طلحة أخذه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفادة عظيمة. وهكذا ابن الملقن، هو في الأصل ابن النحوي، أبوه نحوي، وإنما تزوجت أمه الملقن فنسب إليه، وكان يكره أن يقال له ابن الملقن مع أنه شهر به. استفاد من زوج أمه. وبعض أزواج الأمهات ربما امتهن ابن زوجته واستخدمه وقهره وسبه وجدعه وربما طرده فيلحقه في الضرر. وبعضهم يعامله معاملة الابن، هو فعل الربيب، لو كانت بنت ما جاز له أن يتزوج بها، تعامل معاملة البنت، ويحل له السفر بها والخلوة بها وغير ذلك. فمن رزقه الله عز وجل ربيبا أو ربيبة فليحسن إليهما، يحتسب الأجر في كل كبد رطب أجر، قال عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرذل العمر: أراذلنا سقاطنا. وبالسند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. الهرم هو أرذل العمر قد تقدم. باب الدعاء برفع الوباء والوجع، أي برفع المرض عمن نزل به، والدعاء من العلاجات العظيمات. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. انظروا يا أخوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأمور كثيرة قد نغفل عنها. نزل المدينة ما يعني كان قلبه متعلق بمكة، دعا الله أن يحب المدينة أشد من حب مكة وصارت محبوبة إليه، وهكذا أشياء كثيرة. فمثلا إذا وصلت إلى بلدة وفيها الخير وفيها الدعوة وفيها العلم وفيها العمل، ربما زوجتك ما ترغب فيها، ادع الله أن يحبب إليها هذه البلدة، ادع الله أن يحبب إليك دور الحديث، ادع الله أن يحبب إليك مجالسة الصالحين. لأن القلب إذا أحب الشيء ارتاح به وأنس به وانشرح به واطمأن به، بينما إذا كان باغضا لذلك الشيء والله لو تطعمه العسل واللحم وتسكنه أحسن الدور ما ارتاح. الإنسان يلجأ إلى الله في أن يحبب إليه العلم والعمل والدعوة، ويحبب إليه الصالحين، ويحبب إليه أماكن الصلاح. فكانت المدينة في ذلك الزمن وإلى الآن مأوى الصالحين، انتشر فيها الإسلام وانتصر فيها الإسلام وظهر فيها الإسلام، بينما كانوا في مكة قد استضعفوا، ومع ذلك كان يحب مكة: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن بخلوا علي كرام. يعني الإنسان اشتاق إلى موطن ولادته، إلى موطن نشأته، وربما تألم على غيابه منها، وما حصل للصحابة حين قدوم المدينة. كان أحدهم يمرض وهجيره ذكر مكة، كما جاء عن بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي، وحولي إذخرا وحليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني مقهور على أنه فارق هذه البلاد التي كان يأنس بها ويرتاح بها، يتغنون ببلدانه. والآن بعض الناس يذهب إلى بلاد أوروبا ولا عاد يذكر بلده، أو إلى بلاد أمريكا، أو إلى تركيا، أو إلى أي بلاد، ما عاد يذكر بلده، بينما الحق أن البلد قد يشتاق إليها الإنسان. اشتاق حتى سمك السلمون يذكرون أنه يهاجر من أقصى بحر الذي هناك في أطراف روسيا، هناك بحر ما نسيت اسمه الآن، المهم إلى شمال جنوب الأرض، ثم قبل موته يرجع إلى ذاك البحر يموت فيه. سبحان الله. فالإنسان يدعو الله أن يحبب إليه الخير وأهل الخير، والله يصرف القلوب كيف شاء. كما حببت إلينا مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة، كانوا غير مسلمين. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واستجاب الله هذه الدعوة. مد المدينة مبارك، وصاع المدينة مبارك، وطعامها مبارك، والسكن فيها مباركة. ولما ذهبت إلى البلاد الحرمين كنت عازم على سكن المدينة، كان همتي سكن المدينة، وأتيت بمقال موجود إلى الآن في القناة بهذا العنوان: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشد. ولكن شاء الله عز وجل رجعنا إلى مكة، مع أني أرى أن سكن المدينة أفضل من سكن مكة، ومكة أفضل من المدينة، لأن الله اختارها سكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها بركتان، بل ربما ثلاث بركات. اللهم اجعل مع البركة بركتين، فيكون ثلاث بركات نالتها المدينة. وكثير من يسكن المدينة يحدثك عما يشعر به ويأنس به في تلك البلاد الطيبة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومات فيها وقبر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شفيع لمن مات فيها، ولا أحد يصبر على لأوائها وشدتها إلا كان شفيعا له الجنة، وهذه الفضائل غير موجودة في مكة، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن الشهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، يعني قاربت منها الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، قلت أو كثرت. والله لو كانت حبة تفاح، أو كانت يعني حبة نعنع، أو أي شيء تنفقه لله تؤجر عليه، حتى ما تجعل فيه في امرأتك، أي ما تطعم به امرأتك. قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، يعني هذا إشارة إلى أنه سيخلف. ولعلك أن تخلف، ولعلك تخلف، وفعلا خلف، خلفه الله حتى صار قائد جيش القادسية، قائد جيش القادسية، وصار أميرا على الكوفة انتفع به الناس. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، انتفع به أهل الإسلام وضر به الفرس عباد النار. اللهم امضى لأصحابي هجرتهم، دعاء لأصحابه أن يبقوا على هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم أي إلى مكة، بل يبقون في دار الهجرة حتى يتوفاهم الموت، ولا بأس أن يرجع إلى دار الهجرة لحاجته ثم يخرج منها بعد ثلاث من انقضاء حاجته. لكن البائس سعد بن خولة قال: سعد رث له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، يعني رث له النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه آثم بموته في مكة، لأنه أصلا ما تعمد الموت مكة، ولا أراد الموت مكة، إنما الله عز وجل قضى له أن يموت مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رث له من باب أنه كان يحب أن يكون شأنه مع أصحابه أن يموت في غير البلد الذي هاجر منه. قال: باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. وبالسنة المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال: تعوذوا بالكلمات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وبالسنة المتصل: حدثنا يحيى بن موسى ملقب بخط قال: حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كم عدد هذه يا أخوة؟ أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، 4. ثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، إلى هنا 10. ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. 14. استعاذة وسؤال. وأكثر منه حديث ابن عباس، ربي عني ولا تعن علي، وأكثر منه حديث أنس، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والشرك والنفاق والسمعة والرياء والبرص والجنون والجذام، حديث. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. أبو السنة المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. وبالسند المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. وبالسند متصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة ابن دعامة ابن الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. عن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله، وتقدم الحديث. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. وبالسند المتصل حدثنا أبو زيد قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. أخذنا الليلة جملة طيبة، وإن كان كثير منها مكرر لكن ما تكرر تقرر، وبالإعادة إفادنا. وأعلى من ذلك قول أبي سعيد تذاكر الحديث فإن الحديث حي بعضه بعضا. انظروا حديث عائشة موجود لكن مفرق، أما هنا جاء مجموعا 14 مسألة تحفظها. حديث واحد تدعو الله بها في سجودك، أو تدعو بها قبل سلامك، أو تدعو بها بين الأذان والإقامة، فيها خير الدنيا والآخرة.